بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله تعالى بحرمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ألا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. في دقائق معدودة أريد أن ألخص الكلام الذي ذكرته البارحة، ربما بسبب التعب ما استطعت أن أوصل المعنى، ففي دقائق معدودة ألخص الكلام. ما أردت قوله البارحة هو أن الله عز وجل خلق الإنسان وزود الإنسان وأعطاه العقل، هذه الآلة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل، هذه الآلة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يميز بين الصحيح وبين الخطأ. وفي الحقيقة الله سبحانه وتعالى ميز بين الإنسان وبين سائر الحيوانات بواسطة العقل. يعني الفرق بين الإنسان وسائر الحيوانات شنو؟ أنه الإنسان حيوان ناطق، الإنسان عنده هذه الآلة التي بواسطتها يستطيع أن يميز ويفرق بين الحق والباطل والصحيح والخطأ. هذا الإنسان إذا استطاع بعقله أن يسمو ويصل إلى درجات الكمال، هذا الإنسان تكون له قيمة عند الله عز وجل، بحيث الرسول صلى الله عليه وآله يبين بأن هذا الإنسان الذي يسمو بعقل إلى عالم المعنويات يكون أفضل من الملائكة، وهذا الإنسان الذي لا يستخدم عقله ويجعل عقله في سجن الشهوات والأهواء والغرائز، هذا الإنسان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول يهبط ويصل إلى درجة يكون فيها أسفل من البهائم. ولهذا القرآن الكريم بيّن هذا المعنى: أولئك كالأنعام، الكاف للتشبيه كالأنعام، ثم قال بل هم أضل أولئك هم الغافلون، بل هم أضل. فاللي ردنا نبين حقيقة البارحة هذا أنه أكو قسم من الناس يصلون إلى هذا المستوى، من هذا اللي يكون مصداق لقوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل؟ من يكون مصداق لقوله تعالى نعم لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ الله قاعد يخبر يقول لقد ذرأنا، ذرأنا يعني شنو؟ يعني خلقنا، لقد خلقنا ما قال قليلا، قال كثيرا من الجن والإنس، يعني الكثير من الجن والإنس. الله قاعد يخبر من خلال القرآن الكريم بأن سيكون مصيرهم نار جهنم، يكونون حطب نار جهنم. زين هذول اللي مصيرهم نار جهنم من الجن والإنس، هذول اللي هم كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، هذول منو هذول؟ هذول في الحقيقة ثلاثة صفات اجتمعت فيهم: لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فكأنه الله سبحانه وتعالى قاعد يخبرنا أيضا، حتى احنا بناخذ درس: أيها الإنسان، إذا ما كنت فقيه في دينك، إذا لما تسمع وترى نعم ما أخذت عبرة، ما أخذت درس، ترى أنت مصيرك يكون نعم الكثير من الجن والإنس اللي هم حطب نار جهنم. ولهذا القرآن الكريم يدعونا أنه نفهم الحياة، نفهم أنفسنا، نعرف كيف نتعامل مع الدنيا. إذن لهم نعم ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ومع الأسف هذه مشكلة الكثير من الناس، هذا اللي ردنا نبينه في الحقيقة البارحة، أن الكثير من الناس عند عين ولكنه لا يرى بعينه، عند إذان ولكن مو راضي يسمع الكلمة الطيبة، مو راضي يسمع. تشوف هذه إذان عندها استعداد أن تسمع الحرام، تسمع الغناء، تسمع أي شيء خلاف لشرع الله عز وجل، لكن الحق هاي الإذان ما تسمع الكلام الحق، ما تسمع القرآن، ما تسمع الكلمة الطيبة. لهم أذان لا يسمعون بها. إيش كثر بعض الأحيان مولاي الكريم لما تقرأ التاريخ، القرآن نفسه، القرآن عبارة عن كتاب تاريخي، هل الكثر ينقل لك قصص المعظيم؟ نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وشاهد كلامي هذا، قال وإني كلما دعوتهم لتستغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. عند إذان لكن مو راضي بإذان يسمع الحق، مو راضي بإذان يستمع إلى الكلمة الطيبة. القرآن يقول هذا مو بس كالبهيمة بل هو أضل من البهيمة، لأن الله سبحانه هو ليش أضل من البهيمة؟ سبحان الله، القرآن جدا دقيق. ليش هذا الإنسان نعم البهيمة أفضل منه؟ لأن الله يقول بابا أن الحيوان ما أعطت عقل، ومع الرغم أن الحيوان ما عنده عقل هو مطيع، الحيوان مطيع. أنت اليوم جيب لك حمار تعال حمله، هذا الحيوان مطيع، يودي لك البضاعة ويجيب لك إياها. أنت جيب لك جمل اركب عليه يقطع لك المسافات البعيدة يوديك يجيبك، مطيع لا يخالف أمرك. هذا ما عنده عقل ولكنه مطيع. الله يقول بابا أنت الإنسان أنا فضلتك على كل شيء في هذا الوجود، أنت الإنسان أنا أعطيتك آلة التمييز، وبعد كل هذا تأتي وتكفر، تأتي نعم وتقف ضد رب العالمين، ضد المبادئ، ضد القيم. الله يقول أنت ما عندك نعم أي قيمة عندي. ولهذا يقول أولئك هم الغافلون، لأنهم غفلوا عن العاقبة وعن النتيجة التي تنتظرهم لما ما استمعوا إلى الحق. عندك إذان، الله ليش جعل هذا الإذان؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن إذا الإنسان ما استمع إلى الحق شنو يكون النتيجة؟ شنو الفائدة إذن من هذه الأذن؟ أنا جميل والله، أحد الشباب اليوم اتصل علي قال لي سيدنا أنا الآن عمري في العشرينات، قال لي سيد أنا ولا مرة في حياتي صليت أبدا، ولا مرة في حياتي صليت. قال لي ولكن سيد في أيام محرم كنت أحضر في مجلس الحسين، وببركة الإمام الحسين أنا اليوم أصلي. قلت له الحمد لله. لا لكن سيدنا في البيت، قال حتى أمي ما كانت تصلي. رحت قلت لها يما ترى اليوم السيد قال كذا وكذا. مو كلامي أثر، رواية الإمام الصادق أثرت عليكم السلام، مو كلامي أثر، رواية رسول الله تأثر. اليوم السيد قال الرسول يقول كذا وكذا، هذا تارك الصلاة هذا مصيره. الإمام الصادق يقول كذا وكذا، يقول أمي هم قامت تصلي. لكن عندي إخواني وعندي أخت في البيت ما يصلون. قال سيدنا عندي أب، هذا الأب ما يفارق السجادة والمصباح 24 ساعة، المصباح بإيده وقاعد بالسجادة راكع ساجد يقرأ القرآن، يروح مسجد ويأتي. قال ولا كأنه هذا أب، ما يلعب دور الأب في البيت، أولاد أمام عينه، هذا ما يصلي، هذا ما يصوم، هذا ما يقرأ قرآن، هذا ما عنده التزام، ما يحرك ساكن هذا الأب، وكأنه هو بس مسؤول عن نفسه. أيها الأب العزيز، أيها الأب المؤمن، لا تكون، لا سامح الله، تكون مصداق لهذه الآية، لهم آذان لا يسمعون بها، حرام حرام من الآن إلى يوم القيامة إذا قصرت في تربية أولادك. يقول لي سيدنا أنا قلت لأبويا، قلت له على نفقتي تعال خروح للعمرة، أنا خربطت الحين تبت إلى الله عز وجل، أنا ما أعرف شو أسوي، تعال نروح للعمرة على حسابي، أبي أروح للحج. يقول لي بعدين. ليش بعدين؟ أيها الأب، شفت ابنك اهتدى، شفت ابنك نعم اعتنق الإيمان، ساعده، لا تركه تخلي نعم يضيع الطريق مرة أخرى. سابقا ذكرت مرة أخرى وللمرة الأخيرة أذكر، للمرة الأخيرة، الإمام زين العابدين عليه السلام يقول هذا الأب اللي يقصر في تربية أولاده حتى إذا كان مؤمن، يوم اللي يموت يفتحوا له باب من الجنة، هو قاعد مستانس في الجنة، ولكن ابن على ظهر الكرة الأرضية يقصر يعمل حرام. هذا الأب ما دام كان مقصر ما رب ابنه، الإمام زين العابدين يقول يجيبون الأبو يقولوا له ما يخالف، أنت صحيح قاعد في الجنة، لكن تعال تعالوا يا علي ضربه ضربه، ليه تضربوني؟ قالوا لابنك على ظهر الكرة الأرضية ارتكب ذنب. بابا ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا شكو. قالوا إذا أنت، يقولوا له إذا أنت كنت ما مقصر ما كنا نضربك، ولكن أنت قصرت، أنت خليت ابنك اليوم يوصل إلى هذا المستوى. أنت أب مؤمن تقرأ قرآن تصلي صلاة الليل 24 ساعة ساجد راكع، التفت إلى مسألة التربية، ربي ابنك تربية صالحة، لأن هذه التربية آثارها الإيجابية أنت تشوفها أيها الأب في الدنيا وفي الآخرة. هذا اللي ردت أبينه في الحقيقة البارحة، ردت أبين أنه الإنسان إذا غفل، إذا ابتعد عن التقوى، إذا هذا عقله ما شغله، ما استفاد من الفرصة الذهبية التي اسمها العمر، هذا الإنسان خلاص يصبح منتهي، ما إلى أي نتيجة، يلعب في الدنيا لكن في النتيجة يخسر هذه اللعبة. أكو ناس عرفوا حقيقة الدنيا. المقدس الأردبيلي هذا المرجع الديني الكبير لفت قصة مفصلة، قصة ولادة المقدس الأردبيلي رهيبة وعجيبة، إن شاء الله في وقتها أذكرها لأن ما أبي أخرج عن الموضوع. وإنما المقدس الأردبيلي، مولانا ينقلون العلماء عن المقدس الأردبيلي أنه 40 سنة أو 30 سنة، 30 سنة ما كان يعمل العمل المباح، العمل المباح ما كان يعمله، بغض النظر عن المستحب والنعم المكروه، كان يعمل بالمستحبات، بل كان يعتبر المستحب واجب، وكان يترك المكروه ويعتبر المكروه حرام. العمل المباح ما كان يعمله. العمل المباح مثل شنو؟ شرب الماء، هذا عمل مباح. انت تغديت تبي تتمدد تنام، هذا عمل مباح. هو عمل مباح ما كان يسويه. هسه واحد يسأل يقول يعني شنو المقدس الأردبيلي ما كان يأكل، ما كان يشرب ماء؟ بلى، يشرب الماء ويأكل الطعام وينام، ولكن اليوم اللي كان يشرب الماء مو مثلي يشرب الماء لما أنا أعطش أشرب الماء. المقدس الأردبيلي لما كان يعطش كان يمسك الغلاس يشرب الماء، يقول قربة إلى الله تعالى أشرب الماء، لما يأكل يقول قربة إلى الله تعالى أكل من هذا الطعام، لما يشعر بأنه تعبان يقول قربة إلى الله أنام حتى نعم أحصل على النشاط والقوة حتى أقدر أعمل، أقدر أدرس، أقدر أخدم الدين. الإنسان اللي يصل إلى هذا المستوى يترك المباح وكل عمل يكون قربة إلى الله تعالى، مثل هذا الإنسان هذا مو ببلاش وصل إلى هذه المرحلة. يقولون نعم سلمان الفارسي، أو خلي أقول سلمان المحمدي لأن سلمان منا أهل البيت، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، هذا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم اللي راح إلى المدائن بصفته حاكم، أهل المدائن كانوا ناطرين ناطرين، الآن يحيي الحاكم، وين هذا الحاكم الحين يجي؟ شافوا إنسان لابس له الملابس متواضع للغاية، متواضع للغاية، وراكبنا على حمار له يا جندي لا مع حرس. فلما اجي قال له ها وين امير المؤمنين؟ ما اجى سلمان؟ قلهم اما الامير ما اعرف، لكن سلمان عبد الله، انا سلمان، انت سلمان، رحبوا فيه، جابوه حتى يقعدوه في قصر كبير. قلهم انا مو جاي حتى اسكن في قصر. فقعد كان يستظل، يقعد تحت حائط، بيت ما عنده، بيت ما عنده، يقعد أمير المدائن قاعد تحت ظل حائط. أصروا عليه قالوا له إذا ما تقبل تقعد في أي بيت، إذا اسمح لنا حتى نبني لك بيت، اسمح لنا حتى نبني لك بيت. فكان يرفض، آخر شيء وافق أن يبنوا له بيت، ولكن شلون بيت؟ قال أريدكم تبنوا لي بيت بحيث إذا وقفت ما أقدر أقف، يكون الارتفاع أقل من طولي، لما أقف هكذا ينحني ظهري ورقبتي، وأريد طوله يكون فلت شكل، إذا نمت ما أقدر أمد رجلي وإنما أدمع عيوني. وما كان يأكل إلا الخبز الشعير اليابس، حتى ينقل التاريخ لنا يقول يوم من الأيام أبو ذر الغفاري راح لزيارة سلمان فجاب له خبز شعير، سلمان أبو ذر قال يا ريت إذا أكو شوية ملح أيضا، قال له لحظة، طلع عنده الآن شنو عنده بشت أو عنده حاجة، المهم غرض ما عنده فلوس، أمير المدائن راح نعم رهن تلك القضية اللي كان يملكها، وأخذ مقابل الرهن أخذ شوية ملح، جاب الملح، أبو ذر ما يدري، بعد ما أكل الخبز الشعير اليابس أبو ذر وأكل شوية ملح قال الحمد لله رب العالمين اللي رزقنا القناعة، الحمد لله لأن قنوع اكتفينا بهذا المقدار. سلمان ابتسم قال له هذه مو قناعة، وأنا أفرض مثلا مدرعتي مرهونة علشان الملح، أنت لو كنت إنسان قنوع المفروض عليك ما تطلب الملح إذا أنت قنوع. فعرف أبو ذر بأن سلمان غير هذا الخبز الشعير اليابس ما عنده شيء في البيت. نوح النبي عليه السلام، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، عاش تقريبا 2300 سنة، 2300 أكو رواية من 2500، 2300 سنة، ظهر هذا المشهور، ما كان عنده بيت يسكن فيه، كان يجلس تحت نخلة أو تحت شجرة، عمره كل عاش هناك، آخر عمره ربما 300 سنة الأخيرة. يقال هكذا في الروايات أنه بنى لنفسه سقفا بس، أروعة عواميد وسقف، سقفا من نعم من جريد النخل بس، هذا كان بس 1300 سنة. ويوم اللي اجى ملك الموت حتى يقبض روحه قال له تسمح لي، كان قاعد بالفي، قال له تسمح لي أطلع من الفي أروح أقف نعم في الشمس؟ قال له روح. لما اجى قال له يا ملك الموت يا عزرائيل، هاي 2300 سنة هكذا مرت، مثل ما أنا الآن أجيت من الفي إلى الشمس خلال هاللحظات، هل 2300 سنة هكذا مضت؟ انتهى كل شيء، كل شيء انتهى. هذا اللي ردت أقول البارحة في الحقيقة، أنه الإنسان ينبغي له أن يصل إلى هذه المستويات، ينبغي للإنسان أن يأخذ الدروس والعبر من الماضين. أمير المؤمنين عليه السلام كان عنده نعم جبة مدرعة أكثر من 74 مرة أخذها للخياط، كان يجيب هذا الخياط يجيب خسف شيء من النخل ها ويجي يخيط جبة أمير المؤمنين، حتى أمير المؤمنين نفسه يقول رقعت مدرعتي حتى استحيت من رافعها، حتى هذا الرجال ربما الخياط ضاد تعب، كم مرة يخيط يعدل بهالجبة؟ كان بخيل أمير المؤمنين، ولكن قال إن إمام المسلمين إذا ولي أمورهم لبس لباس أدنى فقيرهم، لئلا يتبين، يعني حتى لا يتهيج بالفقير فقره فيقتله. أمير المؤمنين عليه السلام كان يطلب الآخرة ما كان يطلب الدنيا. ولهذا كم مرة كان يدخل الرسول صلى الله عليه وآله في بيت علي بن أبي طالب، بابا علي يملك، رجل عامل يعمل، عنده أراضي، عنده كذا، آبار يحفرها، يدخل الرسول في بيت علي عليه السلام يشوف زوجة علي بنته فاطمة قد اصفر لون وجهها. حبيبتي فاطمة أشوف وجهك أصفر، تقول له أبا إحنا الآن 3 أيام ولا شيء دخل في جوفنا، ولا شيء. والله أمور عجيبة الإنسان لما يقرأ حياة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، حقيقة عرفوا حقيقة الدنيا، عرفوا كيف يتعاملون معها. لما يجي الرسول صلى الله عليه وآله وهو سلطان العالمين وبإمكانه أن يفعل كل شيء، بإمكانه يحرك شفته حتى الله يعطي كل شيء، يجي يكتفي نعم في حياته كله بثوب واحد، ثوب واحد عنده غيره ما عنده. القصة ذكرتها سابقا، لما أجى الفقير طلب من رسول الله أن يكسو الرسول صلى الله عليه وآله، قال لحظة انتظر، دخل لف نفسه بالحصيرة وجاب الثوب قدمه للفقير، لف نفسه بالحصيرة لأن ما كان عنده ثوب آخر حتى يلبسه. أو علي بن أبي طالب هذا الراوي يقول شفته على المنبر هكذا يصنع، يهز الثوب يحرك الثوب، يقول التفتت وإذا الثوب مبلل، قلت ليش علي بن أبي طالب لابس هذا الثوب المبلل، ليش ما لبس ثوب آخر؟ يقول تحققت، يقول عرفت بأن ما عنده هذا الثوب. ولما كان يتصدق بثوبه، لما كان يتصدق بالثوب كان يأمر قمر يقول له روح إلى السوق اشتري قميصين، قميص بدرهم وقميص ب3 دراهم. قمر يجيب القميصين، الإمام علي يسأله يقول له يا قمر هذا بكم هذا بكم؟ يقول له هذا بدرهم هذا ب3. يقول له يا هو الأحلى؟ يقول له سيدي هذا الأحلى، هذا كنت تلبسه أنت. يقول له لا يا قمر، أخذ هذا القميص الحلو اللي ب3 دراهم حقك وهذا أنا ألبسه. هكذا كان علي عليه السلام. على كل حال أريد أرجع للآية الكريمة، علي بن أبي طالب كان مصداق للآية، ما فكر بالدنيا مع الرغم حكم على نصف الكرة الأرضية، نصف الكرة الأرضية حكم عليها، ولكن ما طلب الدنيا علي عليه السلام، وإنما كان يبحث عن الآخرة، كان من أبناء الآخرة. مو نعم ألا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. علي عليه السلام كان من سادة أبناء الآخرة. أنا لا شفتني شوية أخذت الكلام إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، أحد الشباب المؤمنين حفظه الله يقول لي سيدنا صدقني أنا شفت حلم، ربما ما حد يصدقني لكن قلت أنت تصدقني، قلت تفضل شنو شفت؟ قال سيد شفت في عالم الرؤيا، شفت كأنه الرسول صلى الله عليه وآله ومعه علي بن أبي طالب. يقول شفت علي بن أبي طالب حزين، يقول له يا رسول الله هذه الأمة ظلمتني ما عرفوا قيمتي، والله ها قلت له بدون ما تقول أنا أصدقك، بل كل إنسان حر يصدقك، هذا هو الواقع، علي مظلوم ما حد يعرف قيمته، مو بس في حياته ظلم، إلى هذا اليوم مظلوم علي بن أبي طالب. الشخصية العملاقة بالله عليه ما تسمع إلى اسم في أي مكان، ما تسمع إلى اسم، تستغرب تشوف نعم علي بن أبي طالب على شفاه الغربيين، أما إحنا المسلمين ما نعرف شيء اسم رجل اسمه علي. إحنا نعم نعرف شخصيات ما تدري من وين جاي، نعرفهم أسماءهم لامعة الآن في سمانة، لكن علي بن أبي طالب ما حد يعرفه، صاحب المواقف المشهودة ما حد يعرفه، الذي دافع نعم وناضل وجاهد دفاعا عن الإسلام والمبادئ والقيم ما حد يعرفه. هذه واحدة من مأساة هذه الأمة الإسلامية. على كل حال يكفي هالمقدار، حتى أرجع للآية الكريمة، وما أدري إيش كثر الوقت يسمح لي، أيامها من امتحانات، أنا أقدر الظروف أيضا، فما أحب نعم أتوسع في الكلام، لكن في الحقيقة حتى الآن حديثنا في هذه الليلة أدفت بحث تاريخي، وإن كان أرجع أكرر ما أدري إيش كثر أقدر نعم أعطي حق البحث، فبحث تاريخي متواضع، أقول متواضع لأن ما أقدر أغوص وأدخل في أعماق التاريخ، وإنما من بعيد يحصلت الضوء على بعض النقاط. أسا ممكن واحد يقول سيد ليش ما تغوص وتبين الأمور التاريخية الموجودة المتفق عليها بين الفريقين؟ أقول أكو حوادث كثيرة تمنعني من ذلك، لا لأني لست قادرا بل قادرا، أنا شغل تاريخ أصلا اختصاص تاريخ، لا لأني لست قادرا، وإنما مجتمعنا الإسلامي اليوم إلى هذه الساعة ما استطاع أن ينزع ثوب العصبية من نفسه، يعني حتى إلى إنسان يجي يبحث قضية تاريخية يبي يبحثها ما يقدر. العقول المجمدة مولاي الكريم صف صف أمامك تتكلم كلمة يطلعوك من الإسلام. لهذا السبب هالشكل من بعيد أسلط الضوء وأبتدئ الكلام من هنا، وأرجو لأن الكلام حأعطيك زبدة الزبدة، أرجو أنه نعم تلتفت بالخصوص الشباب، التفتوا إلى هالنقاط الدقيقة. الحقيقة البعض من الناس اللي ما يرغب أن يسمع قضايا تاريخية هذا هو يجمد نفسه، لأن القرآن يقول أفلم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم. القرآن يدعونا إلى السير والنظر في أخبار الماضين، القرآن يريد منا أن نقرأ. ليش؟ لماذا؟ يريد منا أن نقرأ حتى نعم نرى أين الحق فنتولاه وأين الباطل فنتبرى من. الحياة أبتدأ الكلام من هنا، الحياة صراع بين الخير والشر، ومع ولادة الإسلام من اليوم الذي رسول الله صلى الله عليه وآله رفع صوته ودعا الناس إلى الإسلام ودعا الناس إلى عبادة الله عز وجل، ابتدأ الصراع بين جانب الخير المتمثل في بني هاشم بقيادة رسول الله وجانب الشر المتمثل في سادة قريش وبقيادة أبي سفيان. بلش الصراع، والصراع كان صراع شرس، الصراع كان صراع مدمر. الرسول رسول الرحمة والإنسانية، لكن أبو سفيان وقريش ظلموا وسفكوا الدماء ونهبوا وفعلوا ما فعلوا خلال 13 سنة حتى اضطر المسلمون أن يهاجروا من مكة، واستمر هذا الصراع حتى بعد رسول الله، استمر نعم هذا الصراع مع علي ومعاوية، الحسن ومعاوية، الحسين ويزيد، نعم بني هاشم أهل البيت وآل مروان، بني هاشم أهل البيت بني العباس، وإلى هذا اليوم أكو صراع مدرسة أتباع أهل البيت ومدرسة أتباع بني أمية، الصراع القائم اللي جعل وقع العمل بلاوي في تاريخ الإسلام وغير الحقائق وزور الحقائق. على كل حال هالصراع القائم استمر بين بني هاشم وبين بني أمية، وأنا اليوم إذا أقدر ما أدري سابقا في أيام محرم أريد أعطي حق الإمام الحسن عليه السلام، أريد شوية أتوقف عن الإمام الحسن عند الإمام الحسن، ما استطاع اليوم هم ما أدري، لكن اليوم إذا ما استطعت أن أصل إلى الإمام الحسن لأن هو شاهد كلامي، إذا ما استطعت أن أصل إلى الإمام الحسن عليه السلام أكيد بعد ليلتين أو ثلاثة بعد أيام مناسبة الأربعين أتطرق إلى الإمام الحسن. أما ليش هذه الليلة بالتحديد؟ أم يذكر هذه الموارد التاريخية لأن غدا ليلة الأربعين، غدا ليلة الأربعين، فأنا أبي أعطف صورة سريعة عن الأحداث التي سبقت الإمام الحسين، أيام الإمام الحسن، أيام أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا حصل؟ فلنشوف هذا معاوية اللي كان يشكل الجبهة المعادية لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وهكذا للإمام الحسن المجتبى سبط رسول الله صلوات الله عليه، خلصوا هذا معاوية متى نعم وصل إلى دفة الحكم وكيف استطاع أن يشكل هذه الجبهة المعادية اللي في الواقع دمرت المسلمين ومزقت المسلمين؟ سببها كان معاوية. معاوية منو معاوية؟ معاوية ابن أبو سفيان اللي حارب رسول الله. أمه من؟ أمه هند، أكلة الأكباد اللي نعم أكلت كبد حمزة لكن ما استطاعت، وضعته في فمها، ولكن الله حوله إلى حجر حتى لا يدخل في جوفها في بدنها قطعة نعم طاهرة من حمزة سيد الشهداء وأسد رسوله. بعد معاوية شنو اختصار تاريخه؟ معاوية أبوه هو ذاك الطريق الذي أطلق سراح رسول الله في فتح مكة. معاوية من؟ معاوية اللي رسول الله أهدر دمه 6 أشهر بعد فتح مكة. الرسول كان هادر دم معاوية بوساطة من العباس عن رسول الله، الرسول عفى عن معاوية وقرب معاوية. 2 سنين كلها قبل وفاة رسول الله دخل في الإسلام، 2 سنين بس، 2 سنين. والرسول صلى الله عليه وآله جعل نصوص شرعية، جعل موانع شرعية، وحذر المسلمين وحرم على آل أبي سفيان أن يجلسوا على منبره. يوم اللي إجى مروان بن الحكم أنا قال أعطيك زبدة الزبدة، لذا إذا التفتت معي تأخذ النتيجة، كان تاريخ طويل، تاريخ 50 سنة، أنا أبي ألخص لك إياه في نصف ساعة أعطيك إياه. مولانا معاوية بن أبي سفيان، الرسول صلى الله عليه وآله حرم على الطلقاء أن يجلسوا على منبره، يعني أبو سفيان كان من الطلقاء، الحكم بن العاص كان من الطلقاء، معاوية كان من الطلقاء، أطلق صراحة أيضا بعد 6 أشهر الرسول صلى الله عليه وآله. هذا واحد. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وآله في حديث صحيح، الحسين ذكر هذا الحديث، يوم اللي مروان بن الحكم إجا وقف أمام الحسين قال ليش ما تخلي إيدك في يد يزيد وتبايع يزيد؟ إيش قال الحسين؟ قال سمعت من جدي رسول الله يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. سمعت من جدي يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. والآن يطرح هذا السؤال نفسه، إذا الخلافة محرمة على آل أبي سفيان وإذا الطلقاء حرام عليهم أن يحكموا المسلمين، زين إذا معاوية متى وصل إلى دفة الحكم؟ 20 سنة قبل مقتل أمير المؤمنين عليه السلام معاوية يحكم على الشام، كيف وصل إلى دفة الحكم؟ في زمن الفتوحات بعد معركة يرموك، مولاي الكريم عين معاوية والي على الشام. الآن العجيب هنا أنه ما كان أكو أحد غير معاوية يكون صالح مؤمن تقي، الصحابة المؤمنين، الصحابة اللي كان لهم تاريخ جهادي، الصحابة اللي دافعوا عن المبادئ والقيم، ولا أحد نعم كان مرشح أن يكون والي غير معاوية. المهم وأصبح والي على الشام، وبعد قضية الشورى توسعت حكومة معاوية، بعد قضية الشورى ضموا إلى دمشق إلى الشام، ضموا له الموصل، ضموا له حمص، ضموا له الأردن، لبنان، فلسطين، أصبحت بلاد الشام كلها تحت سيطرة معاوية. هي بعد قضية الشورى 11 سنة حكم على بلاد الشام، وقبلها تقريبا 4 سنوات، هذه 15 سنة هو حاكم. 15 سنة كانت كفيلة أنه معاوية يربي المجتمع الشامي على مزاجه، يربيهم على مزاجه، وفعلا استطاع أن يربي مجتمع وصل إلى درجة من الانحطاط بحيث أصبح يرى الباطل حقا والحق باطلا، أصبح همج رعاء المجتمع الشامي في ذلك الوقت. لا قبل معركة صفين، يوم اللي معاوية يبعث كتاب إلى الإمام أمير المؤمنين يقول له حضر نفسك جهز جيشه، فأنا مقبل عليك بجيش لا يفرق بين الناقة والجمل. هذا كان مستوى المجتمع الشامي في ذلك العصر. هذا معاوية يقولهم هذه الشمس مو شمس، هذه قمر، يقولون نعم هذه قمر، إطاعة، نعم عمياء كانوا يطيعون معاوية. المهم بعد الأحداث اللي جرت والفتن اللي صارت في المدينة واجتمع المسلمون واتفقت كلمتهم على أن يبايعوا علي بن أبي طالب عليه السلام، طبعا الإمام رفض ما قبل أنه نعم يكون خليفة للمسلمين بعد مقتل عثمان. لما أصروا على الإمام، الإمام قال كلمته المشهورة، قال دعوني والتمسوا أحدا غيري، اتركوا علي بن أبي طالب. الآن مضت 25 سنة من وفاة رسول الله، علي بن أبي طالب انسوه، روحوا دعوني والتمسوا غيري، روحوا شوفوا واحد غير علي بن أبي طالب، فإنا مقبلون على أمر له وجوه وألوان. الإمام كان يعلم الآن بعد هذه الأحداث وبعد هذه الفتن قضية الخلافة قضية صعبة، الإمام يعلم ماذا سوف يحدث. لكن لما أصروا على الإمام صلوات الله عليه، الإمام وافق ولكن طرح شروط، قال إذا وافقت على هذه الشروط أنا أقبل أن أكون خليفة. ليش؟ حتى من البداية الإمام يسيطر على الوضع. وافقوا على الشروط، وافقوا على الشروط، يوم اللي وافقوا على الشروط الإمام قبل الخلافة. لما قبل الخلافة رأسا الإمام إجا رسم الخارطة العريضة لبرنامجه، فإجا مولاي الكريم ركز على مسألة الحقوق في البداية، لأن يعني كان أكو ظلم. ينقل التاريخ المسعودي، هذا المؤرخ الكبير المسعودي في مروج الذهب، يقول خلال هذه الفترة بعد رسول الله إذا لحضنت الإسلام الأنصار ما كان عندهم تراب يأكلون من شدة الفقر، والمهاجرين كان لهم من الأموال والذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس. زين، فإجى الإمام علي عليه السلام ركز على مسألة الحقوق، قال الذليل عندي قوي حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. إذا ركز على مسألة أخرى وهي أنه أعطى فرصة للأنصار أيضا في الحكومة الجديدة، والحال أنه أنت أقرأ بعد وفاة رسول الله 25 سنة ولا واحد من الأنصار كان إلى دور في الدولة الإسلامية. إجا الإمام علي بن أبي طالب رفع من قيمة الأنصار، أعطاهم فرصة حتى نعم يبرزون أنفسهم في الحكومة الجديدة، هاي اثنين. وثالثا ركز على مسألة الأموال التي وزعت بشكل غير صحيح وغير شرعي، فصعد على المنبر وخطب بخطبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح الناس، ذكرها نعم محمد عبده مفتي الأزهر أيضا في شرح الناس، ذكرها مولاي الكريم المسعودي في مروج الذهب، كتب التاريخ نقلت هذه. فصعد على المنبر الإمام وخطب بخطبة طويلة إلى أن وصل إلى هنا، قال ألا وكل مال أعطاه عثمان من بيت المال فهو مردود إلى بيت المال، وطلب بجمع الأموال التي وزعت على بني أمية. وهذه عملت كارثة في الشارع المدني في ذاك اليوم. الطبقة الأرستقراطية اللي كانت مستفيدة من الأموال، هذول مولاي الكريم جن جنونهم، قالوا شو يقول علي بن أبي طالب، يقول خلي نجيب الأموال نسلمها. فبعثوا عبد الرحمن بن عوف صهر عثمان إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وعبد الرحمن بن عوف جاي حتى يفاوض الإمام، قال إحنا الطبقة الأرستقراطية الطبقة المستفيدة من عثمان، إحنا الآن نخلي إيدنا في إيدك ونبايعك، وإحنا ما عندنا مشكلة معك، ولكن بشرط، نحن نشترط عليك، الشرط هو أن تنسى الأموال الموجودة عندنا، الأموال إحنا ما نسلمها. الإمام أمير المؤمنين اكتفى بكلمتين، قال إن الحق لا يبطله شيء، ومن ضاق عليه العادل فالجور عليه أضيق، هاي الأموال كن ترجع، ثم أنا بأي حق شرعي أنسى هاي الأموال؟ هاي الأموال أموال المسلمين، لازم ترجع حتى أوزعها على المسلمين، أوزعها على الفقراء، أوزعها على المساكين. قال له إحنا ما نرجع الأموال، قال له وأنا مصر أنه ترجعون الأموال. في منتصف الليل الطبقة الأرستقراطية جمعوا أموالهم، وأموالهم كانت عبارة عن خزائن دول، جمعوا الأموال في منتصف الليل، هربوا إلى الشام، راحوا إلى الشام. قالوا للمعاوية أنت علي بن أبي طالب عزلك، الإمام عزل معاوية، وبعث منه بعث أخو عثمان حنيف بن سهل، أو سهل بن حنيف عفوا، سهل بن حنيف الأنصاري بعث إلى الشام، وعثمان بن حنيف بعثه والي على البصرة. زين عثمان بن حنيف بعثه كوالي لكن معاوية رده قال روح أنا ما أبي أقتلك ولكن روح قل لعلي بن أبي طالب معاوية ما يترك ولاية الشام. وصلوا الطبقة الأرستقراطية قالوا للمعاوية شكل جبهة ضد علي بن أبي طالب. قال لهم ماذا أقول للمسلمين إذا قالوا معاوية شلون شكل جبهة ضد علي بن أبي طالب؟ قالوا له أنت تحتاج أولا إلى مال، هاي إحنا أموالنا كلها بين يديك، أخذ أموالنا اصعد على أكتافنا وأعلن الحكومة المعادية الجبهة المعادية لعلي بن أبي طالب. قالهم بماذا اتهم علي بن ابي طالب؟ قالوا له اتهم بقتل عثمان. قل علي قتل عثمان وارفع هذا الشعار وقاتل علي بن ابي طالب بهذا. والحال انه امير المؤمنين كان بريء من هذه القضيه، تاريخهم كله يشهد لعلي عليه السلام. اللي كان واقعا بريء من هذه القضيه امير المؤمنين، اصلا ما دخل على عثمان سوى امير المؤمنين، دخل ونصح عثمان وعلمه قال له افعل كذا وكذا حتى تخلص من هذه الفتنة وهذه المشكلة. اللي كان ناصح صادق هو امير المؤمنين عليه السلام. وعلشان لا تصير فتنة الامام علي جاب الحسن والحسين خلاهم امام بيت عثمان حتى نعم يقفون امام الثوار. زين فالامام امير المؤمنين بعدين يتهم، عجيب. وفعلا رفع خميس عثمان معاوية وبحجة أنه علي بن أبي طالب عليه السلام قتل عثمان جهز جيش الشام وقال أنا مستعد لقتال علي بن أبي طالب. الإمام هم بسرعة لملم الجيش قال هذه بداية الفتنة لازم نعم نخمد هذه النار. تحرك الإمام عليه السلام في طريقة، وين؟ في طريقة إلى الشام. بلغه الخبر، أخوه عقيل كتب له كتاب قال له لا تروح إلى الشام، استقبل جايك الجيش عدد 30,000 نفر جايك من مكة. طلحة والزبير راحوا نعم حرضوا الناس هناك في مكة ضد علي بن أبي طالب. والحال أنه أنا مو أنا أقول أنا أقول راجعوا كتاب اسمه أنساب الأشراف للبلاذري الجزء الخامس. أنساب الأشراف للبلاذري يجيب روايات، مو رواية، يجيب روايات يقول من الذي حرض الناس على قتل عثمان؟ طلحة، الزبير، عمار بن ياسر شارك، محمد بن أبي بيك شاركوا في قتل عثمان، والروايات موجودة والتاريخ ينقل هذه المسألة. مولانا طلحة والزبير نفسهم حرضوا الناس ضد عثمان، وثم هو سوى علي بن أبي طالب عليه السلام. يوم اللي استتاب الأمر للإمام طلحة والزبير دخلوا على الإمام، انتظروا وفكروا انه الان الامام يعطيهم اموال لانه صاروا سبب انه الامام علي يجلس على كرسي الخلافة. دخلوا على الامام شافوا الامام عنده فانوس، وهذا الفانوس معبى زيت، والامام قاعد يكتب. الامام التفت قالهم يا طلحة ويا زبير انتوا جايين في شغلة خاصة يعني بيني وبينكم، ولا جايين في شغلة عامة تخص المسلمين؟ قالوا لا القضية خاصة بيننا وبينك. الإمام طفى هذا الفانوس وجاب فانوس آخر شعله. طلحة سأل الإمام قال له يا أبا الحسن هذا فيه زيت ليش طفيته؟ قال له أنا سألتكم شغلتكم تخص المسلمين ولا شغلة خاصة؟ قلت تخص شغلة خاصة. هذا الفانوس زيته من أموال المسلمين وهذا الفانوس زيته من أموالي الخاصة، فلأن أمركم خاص بيني وبينكم أنا مو من حقي أشغل هذا الفانوس اللي زيته من أموال المسلمين. طلحة والزبير واحد نظر إلى الثاني قالوا إحنا جايين نقول للعلي بن أبي طالب يعطينا فلوس إلى هذا الكثر دقيق حتى في هذه المسألة يعطينا فلوس؟ فغسلوا إيدهم نعم بالصابون 20 مرة من أمير المؤمنين قالوا لو إحنا جايين حتى نروح إلى العمرة إلى مكة تسمح لنا؟ الإمام قال لهم أسمح لكم ولكن تجددون البيعة؟ قالوا جددوا البيعة بايعوا. قال لهم مرة ثانية جددوا البيعة، جددوا البيعة. قال لهم مرة ثالثة جددوا البيعة، جددوا البيعة 3 مرات. حذرهم الإمام بهالمعنى ديروا بالكم مو تصيرون سبب في فتنة، نعم تشقوا عصا المسلمين
قالوا لا احنا يا ابا الحسن. قالهم ايه انتوا ديروا بالكم روحوا. بعدين قالهم وان كان انا اعلم انتوا مو رايحين للعمره، انتوا رايحين لامر اخر. وفعلا راحوا الى مكه وحرضوا الناس ضد الامام امير المؤمنين، واجت ما كان يوافق انه يبعث جيش من الكوفه لمقابله ذلك الجيش. التفاصيل التاريخيه اتركه، المقدار بشكل سريع، الامام سلام الله عليه بعث ناس، نعم اتكلموا زوجة رسول الله عائشة انه بابا هذا علي بن ابي طالب، القى عليهم الحجة الامام لكن دون جدوى، حتى اخر مرة لما بعث كتاب الامام علي عليه السلام يطلب نعم من زوجة رسول الله عائشة ان تعود الى صوابها ولا تسمع كلام فلان وفلان وترجع الى بيتها، كتبت له كتاب يا علي الحائل بيني وبينك السيف، ما أريد لا مفاوضات ولا أبي أسمع كلامه. فعلا الإمام بعد اضطر، بعد ما ألقى الحجة اضطر أنه يقاتل، وانتهت المعركة مع الأسف الشديد، وكان قلب علي بن أبي طالب يقطر دما، لأن 18,000 إنسان أمام مقطعين بالسيوف، 18,000 نفر قتلوا في معركة الجمل، 5,000 من أصحاب الإمام علي و13,000 من أصحاب عائشة سقطوا على الأرض. وشنو كانت الفائدة؟ الفائدة أنه كانت هذه صارت فتنة بين المسلمين، وصارت قضية دماء بين المسلمين، وهذه تركت آثار سلبية على كل حال. بعد ما انتهى من هذه المسألة الإمام صلوات الله عليه عاد إلى الكوفة، أي مرة ما رجع للمدينة، عاد إلى الكوفة، راح للكوفة. وذاك الوقت الكوفة كانت عبارة عن منطقة عسكرية، الكوفة أسست سنة 17 للهجرة، منطقة عسكرية. الكوفة ما أصبحت كوفة وما تطورت وما سكن فيها الناس إلا يوم اللي الإمام علي بن أبي طالب اتخذها عاصمة لنصف الكرة الأرضية، صارت عاصمة الدولة الإسلامية. فإجوا 4 ملايين سكنوا في الكوفة. قعد في الكوفة الإمام، لازم أختصر الكلام حتى ربما بعدين في أيام أخرى إن شاء الله أتحدث بالتفصيل عن هذه الجوانب، حتى أوصل ولو كلمتين أقول عن الإمام الحسن عليه السلام. الإمام عليه السلام تقريبا 4 سنوات جلس في الكوفة. هل 4 سنوات هم كلها كانت حروب؟ نعم، ابتدأت مع معاوية بالصفين، وبعدين مع النهروان والخوارج، إلى أن أدت الأمور إلى قتل أمير المؤمنين. طبعا هل 4 سنوات تاريخ، نعم مر في الواقع إن شاء الله، ربما أفصل بعض النقاط الدقيقة اللي حصلت في هذه الفترة. في الليالي القادمة 40 للهجرة قتل علي عليه السلام. أنا أرجع أكرر، أنا هي أختصر، أولا الوقت ما يسمح لي، وأبي أراعي الأيام أيام امتحانات، ما أبي أطول، هذا واحد. وثانيا القضية تاريخية إذا أبي أفصلها بعد ما أقدر أوصل إلى الإمام الحسن عليه السلام. قتل علي عليه السلام، ذاك الرجل الذي كان يطلب الآخرة وكان يدعو الناس إلى الله عز وجل، علي بن أبي طالب اللي إجا قام بحركة تصحيحية لواقع الأمة. كل بعض من الناس يسأل يقول استمر زمن الفتوحات وتوقف في زمن علي عليه السلام، ليش الإمام علي ما استمر في الفتوحات؟ الإمام كان بإمكانه أن يستمر بقضية الفتوحات، ولكن الإمام شاف المجتمع الإسلامي نفسه يحتاج إلى فتوحات، ماكو حاجة أروح أضم بلد آخر إلى الدولة الإسلامية، نفس المسلمين واقع الأمة يحتاج إلى فتح من جديد. فإجى الإمام حتى يقوم بحركة إصلاحية تصحيحية، لكن هاي المرة لواقع الأمة، ولكن ما سمحوا لعلي بن أبي طالب، دخلوه في حروب ومطاحن إلى أن قتل بسيف عبد الشيطان المرادي بن ملجم لعنة الله عليه. وآل الأمر إلى أبو محمد الحسن، إلى أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الآن أنت تصور هذا المجتمع الكوفي من أيام الفتوحات، هو المجتمع الكوفي كان داخل في حروب، في حروب الشام، الحروب اللي نعم حروب القادسية لما هجموا على إيران، الفترة الزمنية اللي نعم مع عثمان أهل الكوفة كانوا يقاتلون، مع الإمام علي أيضا أهل الكوفة كانوا يقاتلون الشاميين. هالفترة الطويلة 20 سنة هذا المجتمع الكوفي شايف حروب ودمار، هذه مو عملية تبرير، لا، وإنما قاعد أبين لك واقع تاريخي، مو عملية تبرير، لا، هذا كان من واجبهم وتكليفهم الشرعي أن يقفوا مع الإمام الحسن. ولكن لما اجى الامام الحسن صلوات الله عليه واهل الكوفه شافوا هذا الصراع لا يزال مستمر، قتل علي ولكن الامام الحسن ايضا يبي الصراع يستمر مع معاويه حتى يقضي على راس الفتنه. هنا اهل الكوفه اجوا كاتبوا كتب، لان معاويه كان يبعث الجواسيس، يبعث نعم المخابرات مالته في الكوفه، يوزع الاموال، يشتري ضمائر هذه القبيله وتلك القبيله. يقول الراوي وصل الأمر إلى درجة بحيث ما بقي أحد إلا وكاتب معاوية بن أبي سفيان بأن ماذا تريد، تريد الحسن مقتولا أو تريد الحسن أسيرا. معاوية هم جمع هذه الكتب كلها بعقل الإمام الحسن. الإمام الحسن يشوف الكتب، القبيلة الفلانية موقعة بالدم، القبيلة الأخرى نفس الشيء، الثالثة هكذا وقعوا بالدم أنه نحن نقف معك ضد الحسن بن علي. الإمام يعتمد على منه؟ يعتمد، يعتمد على هذول اللي سلفا قاعد يبيعوه، كيف يعتمد عليهم؟ ما يقدر. مع ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه خطب في الناس، لأن تدري مدة حكومة الإمام كلها 6 أشهر، ما حكم غير 6 أشهر بس. إجا حرض الناس، تكلم مع الناس. معاوية عنده جيش، التاريخ ينقل، المسعودي نفسه ينقل في مروج الذهب، يقول معاوية عنده جيش كان عدده 60,000، يصرف على هذا الجيش من بيت مال المسلمين 60 مليون درهم سنويا. 60 مليون درهم كان يصرف من أموال المسلمين على هذا الجيش. الإمام علي ما كان عنده جيش، ولا الإمام الحسن كان عنده جيش. متى ما كان يصير صراع أو كذا كان الإمام علي يصيح الجهاد الجهاد، وبألف يا علي الله يدبر لهم، يدبر له جيش. أجى الإمام الحسن أيضا وقف خطب. أنا ألملم الكلام في دقائق بس حتى أكتب المجلس. مولانا خطب مجلس الكوفة حاشد بالناس آلاف مؤلفة، والله تاريخ الإمام الحسن تاريخ مظلوم. يقول الراوي ولا أحد من الآلاف المؤلفة تكلم، ولا أحد. الإمام الحسن قاعد يخطب، سيد شباب أهل الجنة قاعد يخطب، يطلب من الناس يا ناس قوموا، ولا أحد رفع صوته، ولا أحد كبر، ولا أحد قال يا ابن رسول الله نحن معك. يقول الراوي قام رجل اسمه علي بن حاتم نظر، قال وينكم؟ أنتوا الشعراء، أنتوا المعروفين بالأدب، أنتوا اللي كل واحد منكم لسانه الطولة، وين رسالتكم؟ قوموا يا شعراء، قوموا يا خطباء، هذا ابن رسول الله قاعد يتكلم. فقام قيس بن سعد بن عباد الخزرجي رضوان الله عليه، هذا المخلص للإمام الحسن، وقام رجل آخر اسمه سعيد بن قيس الهمداني، هذا أيضا قام. المهم جمعوا عدد، عبيد الله بن العباس بن عم الإمام الحسن جمعوا عدد 12,000 نفر، فبعثهم إلى دومة الجندل إلى نقطة الالتقاء مع جيش معاوية. فالإمام صلوات الله عليه بعثهم وجعل قائد الجيش بن عم عبيد الله بن العباس، قال وإن أصيب يكون من مكانه، يكون قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي. 12,000 راحة، والإمام قال أنا أجي خلفكم حتى أجمع أكبر عدد ممكن من المسلمين لقتال معاوية. ما طافت الأيام، شوف الخيانة والغدر، ما طافت الأيام إلا ويصل الخبر إلى الإمام الحسن أنه ابن عمك عبيد الله ابن العباس، أكو 2 أولاد العباس عم رسول الله، أكو واحد عبيد الله ابن العباس، أكو واحد عبد الله ابن العباس. عبد الله ابن العباس كان مع الإمام علي اللي يسموه حبر الأمة، عبيد الله ابن العباس هذا الثاني. عبيد الله ابن العباس وصل الخبر للإمام الحسن عليه السلام أنه ابن عمك أخذ 8,000 من جيشه وباعك ب1,000 درهم، يعني بمليون درهم، مليون درهم باع الإمام الحسن وراح معاوية. والعجيب أنه معاوية لما بعث بشر بن أرطاط إلى اليمن، بشر بن أرطاط بأمر من معاوية قتل ولدي من أولاد عبيد الله بن العباس، وزوجة عبيد الله بن العباس بكت عليهما حتى ماتت. مع كل هذا مولانا
يوم اللي صارت قضية أموال ابن عم الإمام الحسن حماة الإمام الحسن عليه السلام. الآن تتصور جيش كل عدده 12,000، 8,000 راحوا بقيادة ابن عم الإمام الحسن، هل 4,000 الجيش تضعضع، نفسيتهم تهدمت. إذا ابن عم الإمام الحسن مليون درهم يبيع الإمام، ليش أنا ما أبيع إذن؟ المهم هذا رضوان الله عليه، قيس بن سعد بن عبادة حرض الناس، شجع الناس، ذكرهم بخيانة عبيد الله بن العباس، أيضا غدر بالإمام علي عليه السلام مرة من المرات وسرق أموال. فقلوا هذا تاريخ وصف وأنتم ما لكم علاقة بأحد، أنتم عليكم أن تقفوا مع الإمام الحسن. المهم هدأ الجيش، الإمام هم وصل إلى منطقة الأنبار. طبعا الآن الإمام تصله الرسائل بشكل متواصل، الإمام هي يسمع أخبار أنه القبيلة الفلانية باعت نفسها إلى معاوية، فالإمام راح يفكر. الإمام شاف أنه هذا الحرب ما بها نتيجة، الكل سلفا بايع الإمام، فالإمام وصل إلى هذه النتيجة بأن القضية محسومة، أنا لازم أطلب الصلح، مو لأن معاوية يستحق الصلح، لا، لازم أطلب الصلح حتى نعم أدير بالي على هالدماء، دماء بني هاشم والخلص من شيعة أبي. فاضطر للصلح الإمام. فلما وصل إلى منطقة الأنبار خطب بخطبة، ومن بعيد الإمام لمح إلى قضية الصلح، قال خلي أشوف هالجيش مخلص ولا لا، فلمح من بعيد بقضية الصلح ودخل في الخيمة. الله أكبر. يقول الراوي الجيش نظر الآخر الآخر ثم قالوا والله لقد كفر الرجل، سيد شباب أهل الجنة، والله لقد كفر الرجل، فهجموا هجمة رجل واحد على خيمة الإمام الحسن. هذا يجر البساط، هذا ينهب شيء من الإمام، ولولا تدخل بني هاشم لجزروا الإمام الحسن في تلك الساعة. تدخلوا بني هاشم وخلص أصحاب الإمام عليه السلام، الأمور تقريبا هدأت. الإمام صاعد سوى بيترك منطقة سابات، يقول الراوي إجا رجل ملعون اسمه جرح بن سنان، هذا بيده معول إجا مسك زمام ناقة الإمام الحسن أو زمام الفرس وقال له نعم لقد أشركت كما أشرك أبوك علي بن أبي طالب، وضرب المعول، والمعول يصير هالشكل في قوس، ضرب المعول وهذا المعول أخذ عمق وكان مسموم، أخذ عمق وين؟ في فخذ الإمام الحسن عليه السلام. وظل الإمام، هذا الجرح كان عميق، ظل يعاني منه إلى قبل استشهاد سلامه، يعني سنوات طويلة ترك أثر هذا المعول. فالإمام لما شاف الأمور هالشكل وشاف الحرب ما في نتيجة، وأكو قضية أيضا أبيكم تحفظوها لا تنسوها، أنه الإمام الحسن عليه السلام كان يعلم بأنه معاوية مو يزيد، إذا يزيد أمر بقتل الحسين معاوية ما كان يأمر بقتل الحسن، إذا كانوا يمسكون الإمام الحسن لو كان يصير قتال معاوية ما كان يقتل الإمام الحسن، معاوية كان سياسي، كان يقول جيبوا الحسن أسير، ولكن كان يكرمه يعطي أموال، يقول له يا ابن رسول الله احنا قاعد نحكم نعم بحكم جدك بسنة جدك، انت اخذ هاي الأموال ارجع الى مدينة رسول الله معزز مكرم ولا تشق عصا المسلمين. وتعرف له هذا كان يصير، لو كان الإمام يصير أسير بيد معاوية ومعاوية يعفي عنه ويعامله بلطف، تعرف إيش كان يصير؟ كان خلاص كل شيء ينتهي، فالإمام حاسب 1000 حساب للقضية. ولهذا السبب الإمام طلب الصلح، وافق على الصلح. وبين قوسين يا شباب الإمام الحسن ما بايع، نفس الكلام اللي نقوله للحسين مع يزيد، لكذا نقول إن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، فالحسن إمام معاوية وليس العكس، ولهذا الإمام الحسن ما بايع، الإمام صالح معاوية، وفرق بين الصلح والمبايعة. فطرح شروط الإمام الحسن عليه السلام، وكانت من الشروط شنو؟ كان من الشروط أن معاوية يمشي على سنة الله ورسوله. الإمام الحسن لما شاف عسكريا ما يقدر يواجه معاوية، قال خلي أفضح وأبين حقيقة معاوية للناس، وهذا اللي حصل. الشروط كتبها
ومنها أن معاوية يمشي على سنة الله ورسوله. يعني شنو؟ يعني يا ناس أنا أطلب من معاوية أن يمشي يلتزم بسنة الله ورسوله، لأن معاوية ما عنده شغل مع سنة الله ورسوله. لما تم العقد كذا وإجا معاوية دخل إلى الكوفة، خطب بخطبة طويلة من أول الظهر إلى قريب المغرب. الناس صاحوا يا معاوية إحنا للحين ما مصلين، نبي نصلي صلاة العصر. قال لهم ترى أنا ما قاتلتكم حتى تصلون أو تروحون للحاج، أنتم تفعلون كل ذلك، فلا تصلون صوم تصومون تروحون للحاج، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، والآن أنا وصلت إلى ما أريد، وقد أعطيت الحسن بن علي شروط، وها هي تحت قدمي هاتين، منها أن أمشي على سنة الله ورسوله. الناس هنا عرفوا حقيقة معاوية. وبعد ذلك الإمام الحسن هم جمع أغراضه وأخذ أهل بيته وخرج. الآن أهل الكوفة عرفوا قيمة الإمام علي وقيمة الإمام الحسن. تقريبا 5 سنوات عاشوا تحت ظل حكومة عادلة مثل حكومة بقيادة الإمام علي وبعده الحسن، كانوا يحسون بطعم العدالة. لكن بعد ما أصبحت الكوفة بيد معاوية، جاء زياد بن أبيه، زياد بن أبيه يجمع الناس، يقطع الرؤوس، يصلب الناس، يقطع الأيادي والأرجل. إذا التاريخ ينقل المسعودي في مروج الذهب يقول ما طاف الحول، ما طافت سنة على قضية الصلح إلا وأهل الكوفة كاتبوا الإمام الحسن وطلبوا من الإمام الحسن أن يعود، وقالوا لنا نحن نعتذر، نحن نقف معك. الإمام قال الله الحين عرفت قيمة الحسن، الحين عرفت قيمة العدالة الاجتماعية اللي نعم كان يطبقها عليكم أبي علي بن أبي طالب. ذوقوا الآن مرارة معاوية. أنا أعطيت صلح، صارت عملية صلح بيني وبين معاوية، وما أقدر أتراجع عن العهود اللي تمت بيني وبينه. وفعلا ظلوا أهل الكوفة نعم تحت سياط بني أمية، ظلوا نعم يجرون حشرات. يا ريت ما كنا مسوين هكذا. تركوا الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة، ذاك الذي كان رسول الله يضمه ويضع فمه على فمه يقول اللهم إني أحبه وأحب من يحبه. هكذا كان رسول الله يحب الحسن، والناس وقفوا ذاك الموقف السلبي ضد الإمام. وأنا حقيقة من كلمة الأخيرة أستغرب من بعض العقول، ذاك الوقت الناس الكثر يشوفون كرامات من الإمام الحسن. الإمام الحسن هو بشخصه، بهيبته، بمكانته الاجتماعية، بقربه من رسول الله، سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة. ما أدري كيف الناس كانوا يقفون أمام هذا الطاهر بن الطاهر. سبحان الله، شوف المال شو يسوي المال في الدنيا، ماذا تصنع؟ ينقل هالكرامات كانت أمام الناس. هذا أبو حمزة في كتاب الثاقب في المناقب، راجعوه أمانة. أي واحد من الأخوة هنا يسمعني، كتاب الثاقب في المناقب راجعوه، شلون كتاب جميل، ويعطيك المصادر المفصلة حول كل قضية. يقول في يوم من الأيام الإمام الحسن، والمشكلة هاي كانت تحدث أمام أعين الناس، الإمام الحسن في المدينة قاعد يمشي، واحد من أهل الشام جاي مع زوجته، قالوا له هذا ترى هذا الحسن بن علي، قال هذا ابن أبو تراب اللي احنا على المنابر، قالوا له ايه هذا ابن ابو تراب. فاجى وقف امام الامام الحسن وسب الامام وشتم الامام ولعن علي بن ابي طالب. الامام هم طالعه ساكت. الامام قال له انت تقول انا حجة الله على الارض، تقص على العالم، تقول انا عندي كذا وكذا، الله عندي وجه امام الله. فقال له كلمة، هذا أبو حمزة ينقل المسألة، يقول قل له إذا أنت واقعا ابن رسول الله وإلك ما وجه عند الله عز وجل، تقلبني أنا خلي أصير امرأة وخلي زوجتي تصير رجل. الإمام قال له تريد هالشكل؟ بالعيد رفع إيده الإمام الحسن، هذا ابن رسول الله، هذا سبط رسول الله، هذا عندما وجه أمام الله. قل له إلهي اقلبه امرأة واقلب هذه المرأة خليها تصير رجل. سبحان الله، لحظات انقلب، هذا صار امرأة والزوجة صارت رجل. يقول الراوي العجيب هذا، يقول الراوي ما طافت السنة إلا حمل وجاب، حمل. سبحان الله. بعد سنة اجى، والمهم قصة طويلة، تاب، والإمام الحسن دعا فعاد مرة أخرى رجل أبو حمزة في كتاب الثاقب في المناقب ينقلها: الكرامات وأمثالها كانوا يشوفوها من الإمام الحسن، مع هذا وقفوا هذا الموقف السلبي من الإمام. بل بأكثر من ذلك، بعد الوقت خلاص، ربما إن شاء الله في الأيام القادمة أفصل شوية الموضوع أكثر، أتحدث عن الإمام الحسن أكثر. هذا هي جوانب سياسية تخص حياة الإمام، لكن أكو جوانب أخرى. عندي وقفة مع نعم هذا محمد هيكل أديب العرب في كتاب علي وبنيه، مخربط وايد فيه علي بن أبي طالب والإمام الحسن، عندي وقفة أيضا معه، حتى يكون لا سامح الله الطبقة المثقفة تقرأ مثل هالكتب وتتأثر بهالأفكار الغير صحيحة، مو أفكار وإنما سموم تبث مع الأسف الشديد. فالإمام الحسن مع كل هذه العظمة، حتى بعد استشهاده، بعد ما دس إليه السبح ما خلص، اجتمعوا بني مروان ورشقوا ذاك الجسد الطاهر بالسهم. أنا هذه الليلة بعد أريد أخذ قلبك، لأن غدا إن شاء الله نكون عند الحسين، هذه الليلة أيضا لقضاء الحوائج، لشفاء المرضى، لتعجيل فرج إمامنا المهدي اللي وصلني بالدعاء، الشباب أيام الامتحانات هذا يوصلني سيدنا ادعوا لي، لقضاء الحوائج جميعا، بالخصوص من أوصانا بالدعاء، نطرق باب كريم أهل البيت الإمام الحسن عليه السلام. والله أتذكر واحد من المراجع رضوان الله عليه، مرة من المرات في بيته عمل مجلس باسم الإمام الحسن من دون مناسبة، سألوه مولانا أنت ليش سويت مجلس؟ قال أنا في عالم الرؤيا شفت الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، قالت يا فلان ليش أنتم بس تذكرون الحسين، ليش ما تذكرون الحسن أيضا؟ ليش الحسن مو ابني؟ الحسن هم ابني، يعني مثل ما تذكرون الحسين اذكروا الحسن. فاطمة تحب الحسن وتحب أن أنا وأمثالي نذكر الإمام الحسن، لأنه مظلوم بأبي هو وأمي، دس إليه السم وهو حفيد رسول الله، دس إليه السم وهو نعم رابع أصحاب الكساء، دس إليه السم الخصيص اللي ملك الروم قال للمعاوية، قال له لو رميت هذا السم في البحر لقتل أسماك البحر، حتى يبين نعم ايش كثر هذا السم خصيص. جعد وضعته بنت الأشعث، جعدته في نعم ذاك اللبن اللي فطر عليه الإمام الحسن عليه السلام، كان صائم صلى ثم فطر على ذاك السم، اللبن الممزوج بالسم، رأسا أخذ مفعول السم، ما طول، ما خلى الإمام الحسن يعيش. ما هي إلا نعم ربما ليلة ما مضت الليلة وقد فارق الحياة الإمام الحسن عليه السلام في الحجرة. الآن أريد تأخذ قلبك الدقيقتين اللي أقتم المجلس، تأخذ قلبك عند الإمام الحسن في الحجرة، السم منتشر في بدنه يتقلب يمينا وشمالا، وحيد وحده قاعد في الغرفة سلام الله عليه. دخل الإمام الحسين كعادته لزيارة أخيه، لكن كل مرة كان الحسن يقف على قدمي يستقبل أخيه الحسين بكل احترام، لكن هذه المرة بعد ماكو، هذه المرة ماكو طاقة، نعم ما يقدر يقف وإنما ممدود على الأرض. الإمام الحسين يلوذ بنفسه بأبي هو وأمي. دخل الحسين نظر قبل أن يتكلم، صح الإمام الحسن: أخي حسين ائتني بهذا الطشت. جاب الطشت هذا الظرف وضعه أمام الإمام: أيها الموالون. وراح الإمام يتقيع دما، لأن السم أخذ مفعوله، الله أكبر، راح يتقيع دما. نظر إلى هذا الموقف الإمام الحسين، الآن شنو موقف أنا ما أدري. يا بشحى يا الحسين لما عاين العود، شحاله وهو ينظر إلى الحسن بتلك الحالة، يقول لعسانا عسانا نروح كل احنا فداياك فداياك، وبس انت يا بحر الجود تسلم، وبس انت يا بحر الجود يا تسل. أريد نياحة، هذا كريم أهل البيت يستاهلها. وبينما هو كذلك يقول الراوي: نعم أخذ رأس أخي الحسن وضعه في حجرة وراح يبكي الحسين.
الحسين يبكي، الحسن يبكي. فنظر الحسن فتح عينيه وضعها في عين سيد الشهداء، قال: أبا عبد الله تبكي على إلى يومك يومك يا حسين؟ حسين اليوم أنا رأسي في حجرك، لكن أنت من الذي يحمل رأسك؟ من الذي نعم يضع رأسك في حجره؟ وبينما هم كذلك الحسن يبكي على مصيبة الحسين، والحسين يبكي على مصيبة أخيه، وإذا بالباب تطرق صاح: من الطارق؟ وإذا يسمع صوت مظلوم، من مظلوم صاحبتها إلى أيامها، سمع صوت: أنا الفاقدة أمي وبيي، أنا زينب زينب، أنا أم المصائب. افتح الباب يا حسين، يا أبا أنا الفاقدة أمي وبي، وأنا الجاي أتعافى لخي. أنا أحسي أنا خاف يزول في، لو مات الحسن هاليوم يا حسين. أريد نياحة حسينية حسنية، لو مات الحسن هاليوم يا حسين. صاح الحسن: أخي حسين احمل هذا الطشت المملوء بالدم، أختي زينب ما تتحمل أن تنظر إليه. يا خويا حسين شيل الطشت عني. لا لا مو مقبول، أريد نياحة. يا خويا حسين شيل الطشت عني، يا بخواتك يا ابو السجايا يا دجن. والله يردان ابو علي يردان يشبع نشوف مني، ويردان يا خويا يودع عني، ويردان يا خويا يودع عني. أقول لسيدي يا أبا محمد: دخلت زينب لاطمة الرأس تقول أيوا حسن أيوا أخاه، ولكن سيدي أنت قلبك عند أختك ما تتحمل زينب تشوف طشت مملوء بالدم. سيدي ريتك تنظر وزينب في الكوفة قاعد تخطب في الكوفة على الناقة، أرادوا أن يسكتوا زينب، حملوا رأس الحسين على رمح طويل، نظرت وإذا رأس الحسين ملطخ بالدماء، ما تحملت، قلت: يا أخي حسين واسيتك في كل المصائب، إن هذه المصيبة أن رأسك مخضب بالدماء وأنا لا. فضربت رأسها بمقدم المحمل حتى نعم بان الدم على وجهها الكريم، تقول لأخويا شلون حالي، رأسك على رأس الرمح قبالي، يا رأسك فوق رأس الرمح، يا حبايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بكريم أهل البيت، بالمظلوم ابن المظلوم الإمام الحسن بن علي، يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اجعل عواقب أمورنا خيرا. إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء فردا فردا، أخواتي المستمعات، بالإمام الحسن: اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح أمواتكم وإلى أرواح أموات مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.